في دلالة الكلام. فمن رأى أنها وضعية فسره بالوضع أي الجمع، فسره بالجمع العربي. ومن يرى أن دلالة الكلام عقلية فسره بالقصد. طيب نترك هذا التفريع على هذا الخلاف إلى نهاية الكلام. ما قال والأصح الثاني فإن من عرف هذا كله يتعلق بالخلاف في دلالة الكلام. بعد ذلك قال وهذا الحد لجماعة منهم الجزولي نسبة إلى جزولة، وحاصله أي وحاصل حده وحاصل حد المصنف يرجع إلى اعتبار أمور أربعة. لماذا قالوا هذا الحد لجماعة منهم الجزولي؟ لأن هذا الحد ليس مشهورا، ليس متفقا عليه، ولم يأتي على لسان كثير من النحويين، وهو أن تعتبر فيه جميع هذه البيوت. مثلا ابن مالك قال لفظ مقيد ما أتى بالترقيم ولا أتى بالوضع. وابن هشام قال قول مفيد ما أتى بالترقيم ولا أتى بالوضع. وبعضهم قال ما تركب من كلمتين بالإسناد أتى بالترقيم ولم يأتي بالوضع ولم يأتي بالإفادة، لكنه أتى باللفظ لأن قوله من كلمتين والكلمة لا تكون إلا لفظ. فلذلك قالوا هذا الحد لجماعة منهم الجزولي وحاصله يرجع إلى اعتبار أمور أربعة، أي في ماهية الكلام، اعتبار أمور أربعة في ماهية الكلام لا يتحقق الكلام بدونها: اللفظ والترجيه والإفادة والوضع. أما اللفظ فداخل في حقيقة الكلام وماهيته، والتركيب ليس داخلا وإنما الداخل هو المركب، والإفادة ليس داخلة في ماهية الكلام وإنما الداخل المفيد، والوضع ليس داخلا في ماهية الكلام وإنما الداخل هو الموضوع. لذلك قال فيما مضى لفظ أي ملفوظ المراد به المرفوع، مركب لم يقل تركيب، مفيد لم يقل إفادة، وهنا قال بالوضع أي بسبب الوضع فيكون موضوعا. فقوله وحاصله يرجع إلى اعتبار أمور أربعة: اللفظ، هذا على ما اصطلح عليه النحويون من أنهم بمعنى اسم المفعول أي ملفوظ، والتركيب أي المركب، والإفادة أي المفيد، والوضع أي الموضوع. وهذا جائز أن تعتبر أصل الاشتقاق في أجزاء المهنة، فتقول الإنسان يتألف من الحيوانية والناطقية، مع أن الإنسان لا يتألف من حيوانية وناطقية ولما يتألف من حيوان وناطق، ولكنك أتيت من أصل الاشتقاق. قال مثال اجتماعها: زيد قائم، زيد قائم، فيصدق على زيد قائم أنه لفظ. لماذا يقول؟ لأنه صوت مشتمل على الزاي والياء والذال والقاء والألف والهمزة والميم، هذا الذي يصنعه الشارع يسمى تحقيق القيود، يبين تحقيق القيود. هل هذه القيود تنطبق على زيد قائم أم لا؟ يحققها، يبين تحققها. وهي بعض حروف ألف باء تاء فاء إلى آخرها التي هي الحروف الهجائية. لماذا قال ذلك؟ لأنه فيما مضى قال المشتمل على بعض الحروف الهجائية. قال ويصدق على زيد قائم أنه مركب. لماذا يا مولانا؟ لأنه تركب من كلمتين، الأولى زيد والثانية قائم، فيكون مركبا، لأننا عرفنا المركب فيما مضى لأنه ما تركب من كلمتين فأكثر. ويصدق على زيد قائم، قوله ويصدق أي ويخبر، فالصدق هنا بمعنى الحمل والحمل بمعنى الإخبار، هذا سبق لنا في المنطق. ويصدق على زيد قائم أنه لفظ، أي تقول زيد قائم لفظ، هذا معنى يصدق بأن تحمل وتخبر. وقوله ويصدق على زيد قائم أنه مركب، أي تقول زيد قائم مركب، فقد أخبرت عن زيد قائم بأنه مركب، هذا معنى الصدق. ويصدق على زيد قائم أنه مفيد، أي تقول زيد قائم مفيد. هل أتى بالمفيد أم بالإفادة؟ أتى بالمفيد، لأن الإفادة ليست جزءا من ماهية الكلام وإنما المفيد. قال ويصدق على زيد قائم أنه مفيد لأنه أفاد فائدة لم تكن عند السامع لكون السامع كان يجهل قيام زيد. هذا كلام جديد، هذا الكلام ما سبق للشاهد ولا أشار إليه، لأنه قال فيما مضى المفيد في الإسناد فائدة يحسن سقوط المتكلم عليها. أين التقييد بعلم السامع أو عدم علمه؟ ها؟ ما أشار إليه، قال بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. فهذا يعم ما إذا كان السامع جاهل أو عالم. أنت قلت لشخص زيد قائم والشخص يعلم أن زيدا قائم، إذن هذه فائدة هل يعتد بها أم لا؟ على الكلام السابق تدخل في المفيد، لأنه قال فائدة يحسن السقوط عليها، ولا شك أن هذه الفائدة يحسن السقوط عليها. لكنه هنا زاد أمرا وقال ويصدق على زيد قائم أنه مفيد، كان عليه ليطابق ما مضى أن يقول لأنه أفاد فائدة يحسن السقوط عليها، لأن المستمع لأن السامع لا ينتظر شيئا. هذا يوافق ما مضى، لكنه أتى بأمر يشمل ما مضى ويزيد. ما هو هنا؟ هو قوله لأنه أفاد فائدة أي يحسن السقوط عليه، لا بد من هذا التقييد لأنه فسر فيما مضى. ثم زاد وقال لم تكن عند السامع لكون السامع كان يجهل قيام زيد. هذا نفهم منه أن الشارح يشترط في الكلام أن يكون مفيدا فائدة جديدة للسامع. لذلك قسمنا الإسنادي الذي ليس بعلم إلى معلوم للسامع وغير معلوم، كأن تقول للسامع الواحد ونصفه الاثنين، هذه قضية معلومة للجميع. هل هذا كلام؟ لا شك أنه لفظ ومركب وموضوع وعلى ما سبق مفيد، لكن على هذا الكلام ليس بمفيد. الكلام السابق للشارح يدخل هذا في كلام النحويين، أما هذا الكلام الذي قال فيه لأنه أفاد فإذا لم تكن عند السامع يدل على أنه ليس بكلام عند النحويين، وهذه مسألة خلافية بين النحويين، والتحقيق أنه كلام سواء كان معلوما للسامع أو مجهولا بلا اعتبار بعلم السامع ولا بجهله، فما مشى عليه الشارح خلاف التحقيق. واضح يا مولاي؟ لكن هل هذا الكلام الذي أتى به الشارح داخل فيما مضى أو كلام آخر؟ لو قلنا هو كلام آخر كيف اقتصر على الكلام السابق في شرحه للحال وللتعليم؟ لو قلنا هذا الكلام كلام آخر ولا يفهمه ولا يفهمه ما مضى، فكيف اقتصر على قوله فائدة يحسن السقوط عليها؟ هذا الشيخ يفسر الحد ويشرحه، فكيف يقتصر على هذا الكلام ولا يأتي بتمامه؟ هذا إذا قلنا إيه مولانا وكلام آخر ولا يفهمه ما مضى، وإذا قلنا يفهمه ما مضى ففي أي قيد يكون داخلا؟ يكون علم السامع عدم علم السامع داخلا في أي قيد يا مولانا؟ في قوله فائدة يحسن سقوط المتكلم عليها، لأنه يقول الفائدة التي تكون معلومة للسامع لا يحسن سقوط المتكلم عليها عندي. واضح يا مولانا؟ فإحنا إذن نقول بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر ولا عالما بها، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء اخر، هذا تفسير ايه مولانا؟ حسن السكوت. لابد ان ندخل هذا الكلام الذي فهمناه من تطبيقه على المثال في شرحه للحد، لكن ان يقول هناك كلاما وهنا كلام هذا لا يصح. فلذلك لابد من ان ندخله في اي قيد ندخله؟ ندخله في قوله فإذا يحسن سكوت المتكلم عليها، بأن نقول هو لا يعتبر الفائدة المعلومة للسامع فائدة يحسن السكوت عليها. لماذا مولانا؟ نقول لأنه يفسر حسن السكوت بقوله بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر ولا علم بها. واضح يا مولانا؟ فعلى ما مشى عليه الشارح الكلام الاسنادي اذا كان معلوما لا يكون كلاما عند النحاة بقولنا السماء فوقنا، مع ان هذا لفظ ومركب وموضوع، لكن هل نكون مفيد او ليس بمفيد؟ ماذا تقصد بمفيد؟ تقصد بمفيد انه يدل على معنى كما قال الجمهور، إذن يكون كلام تقصد بمفيد أنه أفاد فائدة يحسن السكوت عليه وتجعل حسن السكوت لأن لا ينتظر السامع ولا يكون عالما، إذن هذا ليس بكلام. فالسماء فوقنا لا يتعلق به حكم نحوي، لكن إذا أخبرت إنسان بقضية من القضايا لم يكن عالما بها كان كلاما، أخبرته بنفس القضية بعد علمه بها، بعد علمه بنفس القضية يعني كررت الكلام، قلت له زيد قال، ما كان يعلم أن زيد قال، قلت له زيد قال، إذن هذا كلام لأنه كان جيدا، قلت له مرة ثانية زيد قال، ليس بكلام، نفس اللفظ من نفس المتكلم لنفس السامع في نفس المجلس، بل أول كلام والثاني ليس بكلام. هذا اصطلاحهم، لكن جمهور النحويين على خلاف ذلك. نعم.
هل لهم حجة في ذلك؟
هذا يا مولانا مش موضع في الكتاب. ما أي سؤال يا مولانا؟ أي سؤال؟ نعم.
إذا كان السامع يدرك أن إذا كان المتكلم يدرك أن السامع عالم قيام زيد، المتكلم يعلم أن السامع عالم قيام زيد، ثم أخبره أن زيد قائم.
ليس بكلام، التوكيد يكون من قبيل الكلام، هذا ليس بكلام، لا يكون كلام، لا يكون بكلام النحوي، لكن ماذا يكون؟ الله أعلم، لكنه لا يكون كلاما عند النحو، لأنه يشترط الفائدة الجد، فكل ما علمه الإنسان عندما علمه في المرة الأولى كان كلاما، كان الصادر له كلام، وبعد علمه لم يكن كلام، حتى وإن كان من نفس الشخص وفي نفس المجلس وفي نفس الإعراض. واضح يا مولانا؟
مولانا
نعم.
ميات الشيء لا تتوقف على شيء خارجا عنه، فكذا الكلام
جعلوا هذا من الماهية يا مولانا، جعلوا هذا من الماهية، يعني الكون الفائدة مجهولة. الشيخ احنا بيقول ايه؟ بيقول احنا اعتبرنا علم السامع، اعتبرنا عدم علمه كما هي الكلام، لا شك ان عدم علم السامع امر خارج عن الكلام، صح يا مولانا؟
نعم.
لانه لا يمكن ان تكون ماهية الكلام موزعة على المتكلم والسامع، لا يمكن هذا، فما يتعلق بالسامع خارج عن الكلام. ويسأل يقول كيف نجعل هذا الأمر خارجا ومع ذلك، أو كيف نأتي بأمر خارج ونجعله في ماهية الكلام؟ أن تجعل عدم علم السامع أو جعلت جهلا داخلا في إيه مولانا؟ هذا خطأ. فين الخطأ ده يا مولانا؟ في قولك جهل السامع، هذا لم يجعله أحد قيدا في الكلام، لكن جعله مجهول للسامع، مجهول للسامع. ها بأن تقول الكلام لفظ مركب مفيد مجهول بالوضع، أو مفيد بالوضع مجهول. ها مجهول صفة للكلام أم للسامع؟ مجهول صفة للكلام أم للسامع؟ لا شك أنها صفة للكلام، لكنها تعلقت بسامع، لا تخبرنا بأنها تعلقت به، لكنها صفة للكلام أم لا؟ فيصح دخولها في ماهيتي أم لا؟ فالفرق أنك نظرت إلى جهل السامع وجهل السامع صفة للسامع. وهو لا ننظر إلى هذا، وننظر إلى مجهول للسامع. كما قلنا في الوضع، الوضع لا يمكن أن يدخل فيه ماهية الكلام. لماذا يا مولانا؟ لأنه فعل الواضع، فذلك أولناه بالموضوع ليكون محمولا على الكلام، كذلك الإفادة. فالإفادة صفة المتكلم، ونحن نريد ما كان داخلا في ماهية الكلام، فقلنا مفيد. على كل حال هذا الكلام يعني من التطبيقات المنطقية، فلنبتعد عنه في هذا الكتاب. أي سؤال يا مولانا؟ لكون السامع كان يجهل قيام زيد ويصدق على زيد، أي سؤال بهذا؟ إذا لا بد من تقييد ما مضى بجهل السامع، لا بد. وأنا اجتهدت في إدخاله فيما مضى، في أن قلت في قوله بحيث لا يصير السميع منتظرا لشيء آخر مع جهله منه أو جاهلا به. لكن إذا قلت لا يدخل في الكلام السابق، حينئذ يكون كلام الشيء فيه مبني. أي سؤال بهذا المعنى؟ لماذا هنا نكون فيه مبني؟ لأنه انتهى من الكلام على الحد، والكلام على الحد فيه إدخال ما كان معلوما أو مجهولا، ثم يأتي في التنفيذ ويطبق التعريف ويطبق الحد على شيء آخر، لذلك لا بد من إدخال الإمارة. قال ويصدق على زيد قائم أنه مقصود، لأن المتكلم قصد، فسرنا فيما مضى الوضع إما بالجع أو بالقصد، هنا أتى بكلمة مقصود. شوف يا مولانا أتى بالمشتق، قال مقصود لم يقل القصد. لماذا؟ لأنه يقول ويصدق على زيد قائم أنه اللي هو إيه؟ الكلام. هو الكلام قصد أم مقصود؟ فهنا يظهر ما هو صفة للكلام، هو مقصود للقصد، هو موضوع للوضع، هو مركب لا التركيب. فيما مضى فسر الوضع بتفسيرين، أو ذكر تفسيرين للوضع، ما الجعل أو القصد. لماذا عين هنا القصد؟ قال ويصدق على زيد قائم أنه مقصود، ما قال أنه موضوع، ثم يأتي ويقول لأنه على التفسير الأول ولأنه على التفسير الثاني. لماذا؟ رجح القصد هنا في تطبيقه على الكتاب لأنه ذهب إليه، قال فيما مضى والأصح الثاني، والأصح الثاني بعد قوله وهذا الكلام له جبال من الكلام في أن دلالة الكلام هل هي وضعيات عقلية؟ قال والأصح الثاني. إذن الشيخ رحمه الله يذهب إلى أن دلالة الكلام عقلية، وما دام يذهب إلى أن دلالة الكلام عقلية يذهب إلى أن قول المصنف بالوضع هو القصد. فهنا طبق الحد لتفسير الوضع بالقصد ولم يعتبر بالآخر، للتفسير الآخر. قال ويصدق على زيد قائم أنه مقصود، أن يخبر عنه بأن تقول زيد قائم مقصود. يا جماعة درس المنطق فهموا هذا الكلام، لأن المتكلم قصد بهذا اللفظ، لأن تعليل لكونه مقصود، لأن المتكلم قصد بهذا اللفظ إفادة المخاطب. إفادته هي مولانا مع من؟ إفادة المخاطب مع من؟ هذا من الكلام لكنه محذوف للعلم به، كما قلنا فيما مضى أن يقصد المتكلم إفادة السامع أي مع من. وهنا قصد بهذا اللفظ إفادة المخاطب مع من. هل سؤال كهذا يا منى؟ ثم بدأت الكلام على محترزات التعريف. قال فيخرج بقوله اللفظ الإشارة والكتابة والنصر بفتح الصاد وضم النون والعقد وتسمى الدوال الأربع. المصنف قال الكلام هو اللفظ وهذا جنس بالتعريف لا يصدق على الإشارة سواء كانت باليد أو بالرأس أو بغير ذلك. هذه الإشارة إذهب هذه كلام عند اللغويين وليس بكلام عند النحويين. لماذا؟ لأنها لا تدخل في جنس الكلام الذي هو اللفظ. وكذلك الإشارة بالرأس على معنى نعم أو لا هذه لا تدخل في الكلام. والكتابة وهي النقوش الدالة على الألفاظ وقوله الإشارة أي المشار به والكتابة أي المكتوب. أي سؤال في هذا المناسب؟ هذه النقوش تدل على الألفاظ والألفاظ تدل على المعاني القائمة بالذهن. الألفاظ التي تدل على المعاني القائمة بالذهن هي التي يدخل أو يندرج الكلام فيها وتكون جنس الكلام. لكن ما يدل على هذه الألفاظ كهذه النقوش وكالنقوش الموجودة في الكتاب هذه ليست بكلام عند النحويين. والنصب كغرف جمع نصبة وهو ما ينصب للدلالة على طريق أو مسافة كل الأشياء التي تنصب على الطرق للدلالة على طريق أو مدخل لمستشفى أو لبيت أو لبيان مسافة بقي على القاهرة كين خلينا في القريب يوم نعم حاضر والنصب بضم النون وفتح الصاد جمع نصبة كغرف وغرفة وهي ما ينصب للدلالة على طريق أو مسافة. لا شك أن هذه تدل وربما تكون مركبة تدل إذا هي مفيدة وربما تكون مركبة وبالوضع أم لا؟ بالوضع أم لا؟ نعم بالوضع وجعل الجاعل هذه الإشارة هذا المنصوب وضعه واضع لكن فيدخل في جميع القيود لكن يدخل في لا لا يدخل في لفظ فخرج عن ماهية الكلام بقيد لفظ. فقوله والنصب أي والمنصوب أو المنصوبات. نعم
مطلوبنا أن النصب ضم النون وفتح الصاد وقول فهي محرفة
لا أي نصب هذا
في الأشد
من هذا الكلام قاله الشيخ عبد الحكيم وقاله بعضهم لكن خطئ لأن النصب بالضم يتصنان على كل حال وجدنا هذا الضبط وهذا الضبط لكن الأكثر على أنه بضم النون وفتح الصاد وأما بضمهما فالنصب جمع نصيبة جمع نصيبة كصحف وصحيفة فهذه الأصنام لكن ربما تراعي في الأصنام أنها منصوبة بجعل جانب لكن تبعد عن الدلالة وليست موضوعة للدلالة صح يا مولانا وليست موضوعة للإفادة طب هل نقل هذا الكلام عن أحد؟
كتب والنصب العلامات المنصوبة في الطريق ليعلم المرء من أين يذهب
أيوة
والنصب بضم النون والصاد وقد تسكن أي صاد الباء النصب وقد تفتح النون مع تسكين الصاد
طيب
النصب أما لغة ضم النون وفتح الصاد فهي محرفة
لا هذا الكلام لا يوافق الأكثر هو لعل متبع فيه الشيخ عبد الحكيم والشيخ عبد الحكيم السلكوتي تبع فيه بعض أهل اللغة فعلى كل حال هذا منقول عن بعض أهل اللغة وهذا منقول عن بعض أهل اللغة لكن النفس تميل إلى النصب لا النصب لأنها بمعنى الأصناف. النصب دلالة وإفادة، وفي النصب وضع أين الدلالة أين الإفادة. واضح يا مولا؟ فإذا جعلناها النصب بضمتين فهي جمع نصيبة أي منصوبة فعيل بمعنى مفعولة. إذا جعلناها بضم وقد نصب تكون جمع نصبة كغرب وغرفة. أي سؤال في هذا يا مولا؟ حجرات. ها الرابع العقد، هذه الدوائر الأربعة مشهورة، العقد وهو ما يعقد على الأصابع من الأعداد، وما يعقد على الأصابع للدلالة على الأعداد. وبعضهم قال العقد هو ما يعقد من الحبل على الأصابع للدلالة على شيء. فهناك عقود من الأعداد، لكل عدد عقد على اليد يعلم به هذا العدد، هذه تسمى العقود. ولو تسمى الدوال الأربعة، قال ونحوها كلسان الحال فإنه يدل أيضا. أي سؤال بهذا يا مولا؟ كل هذه لم تخرج بالمفيد بالموضوع بالمركب، لكنها خرجت بلفظ، لذلك أخرجها الشيخ رحمه الله بالجنس وهو اللفظ. أي سؤال بهذا يا مولا؟ ثم قال ويخرج بقوله المركب المفردات. لأن المركبة يقابل المفرد، فإذا قلنا مركب خرج مفرد، لكن هل مفرد يخرج باللفظ؟ بقوله اللفظ لا يخرج. لماذا؟ لأنه لفظ. هل يخرج بالمفيد؟ لا يخرج. لماذا يا مولاي؟ اللفظ المفرد منه موضوع، والموضوع مفيد كزيد فإنه مفيد. لكن إذا قلنا هذا الكلام بالإفادة اللغوية بالإفادة النحو، ركز في هذا يا مولاي. الإفادة اللغوية ما هي؟ هي الدلالة على معنى. هذه الإفادة اللغوية، هذا أفاد أي دل على معنى. الإفادة التي ذكرها الشارح وهي أن تفيد فائدة يحسن السكوت عليها، ثم قال بأن لا يكون السامع منتظرا وأن لا يكون عالما بهذا. إذا قلنا هذه هي الإفادة فحينئذ المفرد مفيد، فيقول المفرد مفيد ولا حاجة إلى قيد المركب. على كل حال هذا يرجع إلى تفسير المفيد، وهذا ما صنعه ابن مالك رحمه الله بقوله كلامنا لفظ مفيد، ونستغنى بالمفيد عن المركب لأنه فسر المفيد بهذا التفسير فلا يحتاج إلى مركب. وهذا يرشدنا إلى قول الشارح بعد ذلك وقيل لا حاجة إلى ذكر الترقيب للاستغناء عنه بالمفيد. كيف استغنينا عن المركب بالمفيد؟ لأننا قلنا الإفادة إفادة لا بد من أن تكون إفادة يحسن السكوت عليها، وإفادة المفرد فلا يبقى إلى المركب هو الذي يفيد هذه الفائدة، فيتعين تم فائدة ذكر المركب المفيد يغني عنه. قال وقيل بالتضعيف، بتضعيف هذا القول كما صنعه ابن مالك وابن هشام. نعم يا مالك. طيب يكون مركبا. كما يصنع أهل القراءات. هذا جمال تلامه. يكون مفيدا. ليس فيه إسناد.